مرحبا بكم مشاهدين الكرام أينما كنتم، حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم بالمسرات. تعدنا إليكم لاستكمال هذه التغطية الخاصة عن الأوضاع في دماج وفي صعدة عموما، والتي تأتي ضمن حملة لأجل الإنسان في دماج. المحور الثاني من هذه التغطية نناقش فيه واقع حقوق الإنسان في ظل المعارك التي تفتعلها جماعة الحوثي، والذي أناقشه مع ضيفي في الاستوديو الأستاذ خالد الآنسي المحامي والناشط القانوني، وكذلك رئيس مركز نشوان الحميري للدراسات الأستاذ عادل الأحمدي. مرحبا بضيفي الكريمين. لو أبدأ معك أستاذ خالد، يعني الجماعة اليوم وهي تتحرك تتمدد بقوة السلاح، تنتشر تمارس فكرها، تنشر ثقافتها إما بقوة السلاح أو بالمجالات المتاحة لها، هل لها وضع قانوني أو غطاء شرعي يمكن لها من خلاله أن تتحرك بصفة شرعية، أم أنها تعتبر ربما جماعة خارج القانون، جماعة محظورة، جماعة غير معترف بها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. إذا عملنا تفريق في التوصيف ما بين توصيف الجماعة أو حركة الحوثي يعني، وما بين توصيف أفعالها، نجد أنه بالنسبة لتوصيف الجماعة أصبحت الآن جماعة قانونية، هي الآن شريكة في الحوار الوطني، شريكة في وضع دستور المستقبل لليمن، تتعاطى معها مؤسسة الدولة، تتعاطى معها القوى السياسية باعتبارها قوة وطنية، تتعاطى مع المجتمع الدولي. لا اليوم هنالك الفريق الدولي مثلا الذي عاد الى من صعدة ومن دماج، وتعامل معها كقوة موجودة على الامر الواقع. فهي من الناحية القانونية بالنسبة للوضع الحالي تعتبر جماعة معترف بها، لها وجود سياسي ولها وجود قانوني، وتشارك الآن في رسم مستقبل اليمن، وتشارك في الحوار القائم،
معترف بها بسياسة الأمر الواقع، يعني
بسياسة الأمر الواقع، والآن أيضا حتى بتراضي القوى، يعني القوى التي قبلت أن تجلس على طاولة الحوار مع هذه الجماعة هي قبلت بها واعترفت بوجودها. لكن أعتقد أن هذه المسألة لم تعد محل نقاش في مسألة مدى شرعية وجود الجماعة.
الآن السؤال هو النظام والقانون وقانون الأحزاب الذي ينظم تسجيل هذه الأحزاب السياسية والهيئات والجماعات حتى يتم.
هذه ليست قصة، لأنه قانون الأحزاب السياسية نفسه هذا هو غير قانوني في أساسه، يعني وهو من حيث الأساس وجد لكي يقمع الوجود السياسي للقوى السياسية، ليست هي المشكلة. المشكلة هي في أفعال هذه الحركة، يعني وهنا الإشكالية. الأفعال التي تقوم بها هذه الجماعة تعتبر وفقا للقانون الدولي، وفقا للدستور القائم، وفقا للتشريعات المحلية، أفعال محظورة، تعتبر جرائم، بعضها تصل إلى أن تصبح جرائم ضد الإنسانية، وليست فقط جرائم عادية تخضع للقوانين العادية. يعني بعض الجرائم التي الآن ترتكب على سبيل المثال في صعدة بشكل عام، أو التي ترتكب في دماج، ممكن تجد حركة الحوثي نفسها في يوم من الأيام محل الملاحقة والمساءلة، باعتبار أن فيها نوع من التطهير العرقي، فيها نوع من التطهير الديني، فيها إبادة، فيها قتل الأطفال والنساء، فيها إخفاء قسري، فيها تعذيب، وهذه جرائم تلاحق عليها دول كثيرة حتى ولو كانت هذه الجرائم لم تقع في أراضيها. وهنا هذه هي الإشكالية التي يفترض أن حركة الحوثي تنظر إليها، لا تنظر إلى مسألة أن كون وجودها قانوني أنها ستصبح الأفعال التي تقوم بها تصبح قانونية ومشروعية، لأنه حتى الحكومات حتى الدول مع أنه يكون لها اعتراف مثلا في المؤسسات الدولية في مجلس الأمن، لكن هذا لا يعطي مشروعية لتصرفاتها القمعية. يعني الآن ما يقوم به بشار الأسد على سبيل المثال في سوريا هو يعتبر غير مشروع وغير قانوني، مع كون الدولة أو مع كون وجوده في كثير من المؤسسات وجود قانوني.
إذن الإشكالية الكبرى في تصرفاتها المحظورة أو التي هي غير قانونية أيضا. طيب أين المنظمات، لو ألقوا السؤال أيضا هذا للأستاذ عادل الأحمدي، منظمات المجتمع المدني، مراكز الدراسات والبحوث، يعني كيف تنظر إلى هذه الأحداث والأفعال التي تقوم بها هذه الجماعة؟ وهل هناك إحصائيات أيضا من قبل هذه المنظمات تقوم بها وتوثقها لتقدمها استكمالا للسؤال، لتقدمها مثلا للمحاكمة أو للإدعاءات، أو سواء محاكمات داخلية أو خارجية فيما بعد كما أشار الأستاذ خالد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أن الخذلان العام الذي يحيط بقضية أبناء صاعدة بشكل عام وقضية دماج بشكل خاص، مثلما ينطبق على الدولة ينطبق على الأحزاب وينطبق كذلك على المنظمات إلا القليل منها، مثلا باستثناء مثلا منظمة أو ثنتين أو ثلاث، منها مثلا منظمة وثاق، إضافة إلى جهود الأخوة في عادك في هودي أستاذ، المهم لم يعد في هودي. أنا كنت أشتي السؤال يكون علو لأنه لا علاقة لي كثيرا بالمنظمات، وإن كان يعني
أنتم في الذي يحدث الآن مركز دراسات،
أنا كمركز دراسات تختلف عن المنظمات الحقوقية ومنظمات العمل الميداني،
تقومون بدراسات
دراسات وبحث. نعم نقوم أيضا بدراسات ظاهرة من قدرها التاريخي، عمرها، عمقها الحضاري، تأثيراتها المستقبلية من الناحية الاستراتيجية على المستوى الاجتماعي، على المستوى الثقافي، على المستوى السياسي. يعني
نتناول دراسة عن بيانات هذه الزاوية الحقوق والحريات التي أيضا وما لابسها أو خالطها في هذا الجانب، يعني نظرتكم لما تقوم به
الآن. عدنا أول شيء استكمالا للسؤال السابق، أنا كنت أقرأ الليلة يعني في صحيفة الناس، قرأت تقرير رائع جدا من صفحتين حول السجون، سجون الحوثي في صعدة، يعني للمرة الأولى يتم الكشف عن مثلا الآن يعتبر سيطرة جماعة الحوثي على سيطرة على صعدة أصبحت أمر واقع، يتبقى بعد ذلك أن تلعب أو بالأصح أن تعزف المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، المنظمات اليمنية المحلية وكذلك الخارجية، على محاولة بعد ذلك قياس وضع حقوق الإنسان هناك، منها مثلا مسألة السجون. يعني إلى الآن 69 سجنا ما في صعدة وحرف سفيان، طبعا بعضها سجون خاصة بالنساء وفي منطقة حجة هذه طبعا، وما يتعرض طبعا المعلومات معظمها من مؤسسة وثاق. لما تجي تشوف يعني حجم من خلال الشهادات حق أشخاص فروا أو تم الإفراج عنهم، أنت أمام مشكلة كبيرة جدا. ومن هنا تجد أو نجد دماج هي عبارة عن أكبر سجن داخل صعدة، هي السجن الرقم 70. يعني أنت لديك 69 سجن داخل صعدة وبعض مناطق حجة وكذلك حرف سفيان، هذه هي المنطقة التي أصبحوا عن طريق حصار، يعني أصبحت عن طريق حصار الحوثيين لها أصبحت سجنا كبيرا، وإلا فالسجون هناك تملأ، وأنت تجد كثير من أبناء صعدة الآن يعيشون خارج محافظتهم. نحن نتحدث الآن وأعتقد أن القصف يعني الآن يدور في هذه اللحظة كما أشار، يعني أشارت المصادر من دماج وكما تحدث سلو الوادعي، نحن الآن منذ 30 سبتمبر إلى الآن أعتقد أنه عار على الدولة وعار على المجتمع وعار على المنظمات الدولية وعار على الأحزاب أن تستمر مأساة من السهل. أعتقد أنه
خصوصا أنها
يعني عندما نشكر مثلا هبتكم الإعلامية، وإن كان أحيانا تأتي المسألة يعني تفاعلا مع حدث ما ثم يأتي حدث أكبر منه ويأخذنا عنها، لا يجب أن يعني أن نسهم كمجتمع. عندما تغيب الدولة، والآن الكل مقر بغياب الدولة، والدولة عندما غابت في صعدة وعندما تهاونت في الأطراف هجمت في العمق، ونحن وجدنا ما حدث في باب اليمن هو نتيجة عن تهاوننا في الأطراف.
أستاذ خالد، وأنت أيضا ناشط حقوقي، كيف تقيم حقوق الإنسان بالمجمل في الأماكن التي تسيطر عليها هذه الجماعة؟
وبشكل عام يعني حقوق الإنسان لا زالت في البلاد كلها سيئة، يعني لكن عندما تأتي إلى
دماج، إلى صعدة
بشكل عام، وهي تعتبر الآن منطقة تحت سيطرة جماعة مسلحة، جماعة مسلحة عنيفة فرضت
ويتحملون المسؤولية
نفسها بالقوة، وبالتالي هي تتحمل مسؤولية ما يحدث في هذه المنطقة، لأنها ألغت وجود الدولة وسيطرت على هذه المنطقة بالقوة، وصارت هي الآمر والناهي فيها، تتحمل مسؤولية سواء أمام القانون الداخلي أو أمام القانون الخارجي. يعني عندما يتحدث الأستاذ عادل ويقول أنه على سبيل المثال دماج سجن، يعني أنا أقول أن هذا المصطلح فيه تخفيف من المشكلة، لأنه الدماج هي بالأصح الآن محرقة، لأنه السجن يفرض على السجان التزامات، يفرض على السجان أن يوفر الحماية للمساجين، أن يوفر لهم التغذية، أن يوفر لهم العلاج. لكن هذه منطقة تحاصر وتحت القصف يعني المستمر، يعني في هذا الوقت الذي نتحدث في قصف عليها من جميع الاتجاهات بالدبابات بالمدفعية، أن السجان الذي يفترض عليه أن يحمي أرواح من يكون تحت سلطته، هذا السجان يقتل من يحاصرهم في محافظة يفترض أنها قد أصبحت تحت سيطرة هذه الجماعة من وقت مبكر، وقد أصبحت أشبه بدولة مستقلة أو بإمارة غير معلنة. الدواء يمنع دخوله، الجرحى يمنع خروجهم، الناس يمنع دخولهم، الأغذية يمنع دخولها. فهنا وصف دماج أنها أصبحت سجن، أنا أعتقد أن فيه تبرير أو دفاع عن بحسنية عن حركة الحوثي، بينما هي أصبحت دماج محركة. عندما ننظر إلى واقع الحقوق والحريات يعني في صعدة، نجد أنه مثلا واقع مرعب من حركة تقول أن أسباب نشوئها أنها نشأت لكي تدافع عن حقها في الحقوق والحريات، يعني حقها في الوجود، حقها في الحريات الدينية، في حرية الاعتقاد. نجد أن الحريات في هذه المحافظة تقمع بكل صورها، لكن المشكلة أنه قمع مسكوت عنه ومكافأ عليه. نجد على سبيل المثال أنه ما كان ينسب مثلا لطالبان في أفغانستان أنه تمارس حركة الحوثي ولا يتحدث، بالعكس نجد أنه من نشطاء لحقوق الإنسان يغض الطرف عن هذه الحركة يدافع عنها. يعني مثلا كان طالبا تمنع الأغاني، تجد حركة الحوثي تمنع الأغاني، يعني تعتقل الناس بدون تهم، تقوم بأعمال تعذيب، تفرض توجهها أو معتقدها بالقوة، قامت بنسف مساجد وأطراف أخرى مثلا لا يؤمنوا بمعتقدات هذا، هذه ضد حرية المعتقد التي قالت أنها وجدت في الأساس من أجله، قامت بأعمال خطف، بأعمال قتل الجرحى. يعني وصل في بعض التقارير اللي طلعنا عليها تقارير مثلا لمنظمة وثاق أنها قامت بتسميم الآبار، قامت بتسميم حتى تلغيم الجثث، يعني يأتوا الناس لكي يأخذوا الجثة فتنفجر بهم الجثة، تسميم تلغيم البيوت، يأتوا الناس ليعودوا إلى بيتهم. في الآن عشرات الآلاف من النازحين الذين هجروا من بيوتهم قسرا ويطالبوا بحق العودة، مثلهم مثل الفلسطينيين الذي يطالبوا بحق العودة
وصل إلى فلسطين.
فهذه الصور نقول ليس هنالك حق من حقوق الإنسان في صعدة وفي دماج إلا وهو ينتهك، حتى على شريحة معينة ما يسمى بأبناء المذهب الزيدي. يعني نجد أن كثير من أبناء هذا المذهب الزيدي طردوا من صعدة، قمعوا في ممارسة معتقداتهم، تم قتلهم، حوربوا، تم تشريدهم من صعدة. ليست المسألة مرتبطة مثلا فقط بالسلفيين الذي ينتموا إلى الفكرة السنية، وإنما حتى في إطار المذهب الزيدي
أشرنا إلى أشرنا إليها وفصلنا إليها كثيرا. سنتابع وإياكم مشاهدين الكرام هذا التقرير ثم نستكمل حوارنا، تابع هذا التقرير.
حروب الحوثي. الحرب الأولى اندلعت في 20 يونيو 2004 بعد تمرد حسين الحوثي ومحاولته فرض سيطرته على مديرية حيدان، انتهت يوم 10 سبتمبر 2004 بالقضاء على رأس التمرد بعد مواجهات دامت 82 يوما أسفرت عن قتل 473 قتيلا من الجيش و2588 جريحا، فيما تشير تقديرات غير رسمية إلى مقتل 200 من المدنيين ونزوح 14 ألف. وفي 12 مارس 2005 كشف يحيى الحوثي لقناة العربية نت أن عدد من قتل من الجيش يفوق 25 ألفا ومن قتل من الحوثيين 300 فقط. الحرب الثانية اندلعت يوم 15 من مارس 2005 بزعامة الحوثي الأب وقادها ميدانيا عبدالله الرزامي ويوسف المداني. انتهت يوم 12 من إبريل 2005 بعد تمكن القوات المسلحة والأمن من السيطرة على الرزامات عقب فرار الحوثي الأب ونجله عبد الملك إلى نقعة وآل سالم. وبحسب تقرير رسمي صدر عن الحكومة فإن عدد الضحايا يقدر بنحو 552 قتيلا و2708 جرحى إضافة إلى 41 ألف نازح. الحرب الثالثة اندلعت في 28 من نوفمبر 2005 بقيادة عبد الملك الحوثي، وهي المرة الأولى لظهور عبد الملك قائدا ميدانيا. انتهت في 28 من فبراير 2006 بوساطة قادها العميد يحيى الشامي الذي أعيد تعيينه محافظا لصعدة كأحد شروط إيقاف الحرب إلى الأبد من جهة الحوثيين، مقابل التزام الدولة بإطلاق المعتقلين ودفع التعويضات وبدء الإعمار. أسفرت بحسب تقارير غير رسمية عن مقتل نحو 1468 قتيلا منهم 268 من الجيش وإصابة 310 جريحا، فيما قدر عدد النازحين بخمسين ألف نازح. الحرب الرابعة اندلعت يوم 27 من يناير 2007 للميلاد على خلفية إجلاء الحوثيين لخمسة وأربعين يهوديا من آل سالم، وانتهت يوم 2 من فبراير 2008 للميلاد. ومن أبرز مجرياتها تسويق شعار المسيرة القرآنية وإجلاء يهود بني سالم بدعوى ترجمة شعار الجماعة. في 26 من مارس 2007 الاعتداء لأول مرة على طلاب دار الحديث بدماج وقتل طالبين من منتسبي الدار أحدهما فرنسي. لأول مرة صالح يحصل على تفويض شعبي عبر البرلمان ومن جمعية علماء اليمن لحسم الأمر عسكريا وقطع دابر الفتنة. فتح باب التجنيد الشعبي للقبائل المحيطة وحشدهم للقتال مع الدولة ضد الحوثيين. دخول قطر على خط الوساطة بعد فشل جهود الوساطات المحلية وإنهاء الحرب بتوقيع اتفاقية الدوحة وإعلان وقف العمليات العسكرية في 2 من فبراير 2008 للميلاد. أسفرت بحسب تقديرات غير رسمية عن نزوح نحو 100 ألف نسمة ومقتل 1860 شخص، 500 من الجيش الحكومي و170 من الجيش الشعبي و1200 من الحوثيين، وإصابة أزيد من 1500 من الجيش الحكومي والشعبي ومن الحوثيين. الحرب الخامسة مثلت التعويضات المادية التي جناها الحوثيون من الحرب الرابعة والتي تقدر بحوالي 18 مليون دولار إيرادا ضخما مكنهم من شراء الأسلحة وتجنيد المزيد من الأنصار، فتهيأوا لخوض حرب جديدة. فلم يصمد اتفاق الدوحة أكثر من أربعة أشهر رغم إعلان قطر التزامها بتقديم 500 مليون دولار للتعويضات وإعادة الإعمار. وانفجرت الحرب بعد عملية تفجير مسجد بن سلمان التابع للسلفيين عقب صلاة الجمعة في إبريل 2008، إضافة لحادث اغتيال النائب البرلماني المؤتمري صالح دغصان. وبدأت الجولة الخامسة فعليا في مايو 2008، وتوعد الحوثيون لأول مرة بنقل المواجهات إلى العاصمة صنعاء. وخلال الحرب الخامسة توسعت الحرب لتشمل حرب سفيان بعمران، بل ووصلت إلى بني حشيش من ضواحي العاصمة. وأمام الجبهات المتعددة التي فتحها الحوثيون وإفشال سيطرة الجيش عليها، تم اللجوء إلى الجيش الشعبي وتشكيله من 27 ألف مقاتل، ودخل الحرس الجمهوري في تلك الحرب للمرة الأولى. أسفرت الحرب الخامسة بحسب إحصاءات غير رسمية عن مقتل 12 ألف قتيل منهم 6000 من الجيش والمتطوعين وإصابة أكثر من 7000 جريح وعشرين ألف يتيم وأكثر من ألف معاق وتدمير 9308 منزلا وأربعمائة واثنين وعشرين منشأة منها 287 مسجدا، فيما بلغ عدد النازحين حوالي 150 ألف نازح. الحرب السادسة اندلعت 11 من أغسطس 2009 للميلاد، تعد أطول الحروب حتى الآن من حيث رقعة المواجهات والزمن، إذ استمرت نحو 6 أشهر من أغسطس 2009، وشهدت توسعا شمل كل مناطق صعدة، ومن ثم في جبهتي الشمال والجنوب حيث امتد أوارها شمالا إلى بعض مناطق محافظة الجوب، ثم إلى مناطق حدودية مع المملكة السعودية، وانتشرت في مختلف مناطق ومديريات محافظة صعدة، وامتدت جنوبا إلى منطقة حرف سفيان بمحافظة عمران. أسفرت بحسب مصادر غير رسمية عن مقتل 113 وإصابة 470 جريحا من الجانب السعودي وسقوط نحو 3000 قتيل و14 ألف جريحا، فضلا عن نزوح قرابة 50 ألف أسرة بتعداد يناهز 350 ألف نسمة، أي قرابة نصف سكان محافظة صعدة التي يزيد تعدادها عن 695 ألف و33 نسمة. إجمالي الخسائر: تقدر الخسائر المادية التي نتجت عن حروب الحوثي اقتصاديا بنحو ملياري دولار، فضلا عن الخسائر العمرانية الناتجة عن دمار الحرب، بلغ عدد القتلى أكثر من 27,650 قتيلا من الطرفين، وبلغ عدد الجرحى أكثر من 60,000 جريح. بلغ عدد النازحين في المناطق التي بسط الحوثيون نفوذهم عليها في محافظتي صعدة وحجة أكثر من 720,000 نازح.
شكرا للزميل وديع عطاء على هذا التقرير، وشكرا لكم ولكل القنوات التي أيضا تنضم معنا وانضمت معنا وتنقل هذه التغطية الخاصة تضامنا مع دماج، مع الإنساني في دماج. لو أعود إلى الأستاذ عادل، أستاذ عادل تعليقك على هذا التقرير الذي لخص الحروب الستة يعني في هذه العجالة، وكيف ترى الوضع الآن بعد هذه المعركات المعارك كلها؟
هذه الحروب أو هذا التصنيف الخاص بمسألة تقسيم الحروب إلى ست حروب، هذا يتعلق بمسألة دخول الدولة في المواجهات مع الحوثي، بينما الحوثي من 2004 وربما من قبل 2004 حسب موقع الصحوانيات الذي كان ينشر الأخبار، حتى قبل 18/6/2004 اندلاع المواجهات مع الحكومة، كان الحوثي ينفذ وإلى اليوم حربا واحدة ضد المواطنين باختلافهم، أحيانا يشتبه مع الدولة والمواطنين، وأحيانا يتم هدنة مع الدولة وتستمر الحرب على المواطنين. أعتقد أن الحوثي لم يتوقف يوما عن حربه. في 19 مارس مثلا بعد ما يسمى بالحرب السادسة بدأت حرب حقيقية، عندما أرادوا أن يقولوا أنه صعدة سوف نسقطها في يد الثورة، في يد قوى الثورة. في يوم 19 مارس بعد جمعة الكرامة بيوم، جمعة الكرامة التي سقط فيها كذا وخمسين قتيلا، سقط في صعدة أكثر من هذا يعني حدود 72 قتيل في 19 مارس عن طريق، وطبعا إضافة إلى تهديم عشرات آلاف من المنازل وتهجير مئة الآلاف من الناس، إضافة إلى الاستيلاء على الممتلكات، على ممتلكات المواطنين. أنت تتحدث عن جماعة تقوم بعملية إجلاء ممنهج ومدروس نستطيع أن العودة إليه والتنبؤ به، حتى إذا عدنا إلى كل الطرق التي كان يستعين بها أي تيار يريد أن يحيائي لما يسمى بالإمامة. فلنعود مثلا إلى كتب التي تؤرخ للأئمة من مؤرخي الأئمة أنفسهم وليس من قبل معارضيهم، سنجد إلى أي مدى هذه الحركة هي تكرار حرفي لما قامت به يعني لما قام به تيار الإمامة عقب وجود كل كيان يمني حقيقي، بعد الرسوليين، بعد الصليحيين، بعد الطاهريين، الآن في ظل الجمهورية اليمنية. نحن بحاجة إلى قراءة التاريخ لكي نجد أن هؤلاء ليسوا إلا تكرار حرفي، حتى لا يوجد إبداع أو بالأصح خروج عن النص إلا فيما يتعلق ببعض الشعارات التي استنسخوها من طهران وقم
ومشهد. من طهران يعني هناك من يرى أيضا أنه ربما الحاليون الآن من الحوثيين وغيرهم من الحوثيين أساسا ربما حتى يختلفون عن الإمامة التي كانت أيضا متواجدة أيام يعني ما قبل ثورة 26 سبتمبر. وسأسألك عن علاقتهم بالخارج بعد أن أنتقل إلى الأستاذ خالد الآنسي. أشرت إلى أن القمع والجرائم التي يرتكبها اليوم الحوثي والتي أشبه بالجرائم ربما وأكثر منها التي كانت في أفغانستان أو في غيرها من المناطق، لكن أشرت بأن هذا القمع مسكوت عنه ومكافأ. لماذا مسكوت عنه ومكافأ وممن؟
هو يعني عندما نجد مثلا في اليمن إلى الجماعات المسلحة وجماعات العنف، نجد أنه في اليمن شهدت يعني وجود جماعتين تحمل تقريبا نفس الشعار وتمارس العنف يعني وتؤمن بالعنف يعني كمنهج وتسعى إلى إقامة دويلة. تجد أنه جماعة القاعدة، وهذه في فترة من الفترات أقامت ما يسمى بإمارات أبيان وشبوة وعزان، ورفعت شعارات الموت لأمريكا ومارست العنف يعني سواء على الدولة، وسيطرت على مناطق سيطرة كاملة حتى أمنت يعني مثل ما يقول الحوثيين أنه أمنوا المناطق التي تحت أيديهم وطبقت فيها القوانين واتخذت سجون وفطرت في الخصومات بين الناس. وتجد جماعة الحوثي في صعدة والتي مارست نفس الأفعال ومارست نفس العنف وفرضت نفسها كسلطة أمر واقع وتبنت فكرة عنصرية وتبنت أيضا العنف كوسيلة لفرض هذه الفكرة. نجد انه كيف تعامل سواء تعاملت الحكومه اليمنيه او تعامل المجتمع الدولي مع الجماعتين. نجد انه جماعه القاعده استخدمت يعني اعلن الحرب عليها باعتبار انها جماعه ارهابيه، يعني صنفت كجماعه ارهابيه واعلنت الحرب عليها وسخرت المقدرات المحليه والدوليه والاقليميه للحرب عليها وتم خوض حروب وحسمت في ايام. ونجد على النقيض الطرف الآخر أنه ترفع جماعة الحوثي نفس الشعار، شعار الموت لأمريكا واللعنة على اليهود والموت لإسرائيل يعني، ولكن يدافع عنها مثلا أمريكيا، يدافع عنها من المجتمع الغربي، يدافع عنها من المنظمات، يعني نفس المنظمات
مثلا يدافع عنها أمريكيا،
يدافع عنها مثلا السفير الأمريكي يقول هذا الشعار سخيف، يعني النائبة السفير الأمريكي الحالية تقول أنه لا يمكن أن نضع جماعة الحوثي في نفس المقياس مع حركة القاعدة. طبعا الفرق بين الحركتين ان الامريكان مثلا ينظروا انه القاعده تمثل عداء حقيقي لمصالحهم، لكن ينظروا الى انه حركه الحوثي ما دام كل ضحاياها هم يمنيين، ما دام من يشردوا هم يمنيين، ما دام من يقتلوا هم يمنيين، تصرخ تلعن امريكا تلعن اسرائيل، ليس لديهم مشكله. ولذلك نجد انه قبل مؤتمر الحوار كانت هنالك ارتفعت اصوات من تنظيم القاعده انها ترغب ان تكون شريكه في مؤتمر الحوار وكجماعه يمنيه، ووفقا للمعايير التي كانت وضعت انه لا تقبل من سيتمسك بالبندق والعنف لا يقبل في مؤتمر الحوار. كان وفقا لهذه القاعده يفترض ان تستثنى القاعده وتستثنى حركه الحوثي من ان تكون جزء من حركه الحوار، او يفرض على الطرفين ان تتخلى على السلاح. القاعده بالرغم انها ارسلت اشارات انها لديها استعداد ان تتخلى عن العنف وتدخل وتطالب بان تدخل في حوار مع الحكومة اليمنية مع المجتمع لم يقبل بذلك، ومورس عليها عنف بشكل كبير بما في ذلك استخدام الطائرات بدون طيار، وصار يقتلوا الأشخاص بمجرد الاشتباه ويعتقلوا بمجرد الاشتباه، بينما حركة الحوثي قدمت حتى كممثل لصعدة وأخذت نصيب الأسد في المقاعد، وأخذت يعني حتى في هيئة رئاسة المؤتمر الحوار أخذت مقعد، ولذلك السؤال كان حول مسألة مشروعيتها و وصفها انها جماعه متمرده، يعني يعتبر لا يتسم او غير واقعي مع ما يفترض او ما يحدث على الممارسه. فنجد ان العنف الذي مارسته على سبيل المثال سواء بمواجهه الحكومه او الدوله او اللي مارسته بمواجهه المواطنين مسكوت عنه، لا يتم تناوله، يعني حتى في تقارير حقوق الانسان لم يفرض حتى على حركه الحوثي مثلا ان تقدم تنازلات، يعني مثلا خلال فتره مؤتمر الحوار لم يفرض عليها ان تقدم تنازلات على صعيد مثلا عوده الدوله، على صعيد عوده المعسكرات، على صعيد المؤسسات، بل وجدنا على العكس من ذلك انها استغلت هذه الحركه هذه الفتره وكانت تخوض يعني حروب. بعض هذه الحروب انتقلت الى اب، انتقلت الى دمار، الى الجوف، بمعنى انها استفادت من فتره مؤتمر الحوار لخوض حروب توسعيه، فاصبح يكافئ عنفها بالسكوت عنه. اخر شيء كان تصريحات اليوم الرئيس هادي عندما صرح انه يدعو الطرفين الى وقف العنف، عندما مؤتمر الحوار يقول مثلا ادانه العنف في دماج، ويحدث هنالك نوع من الخلط بين المعتدي والمعتدى عليه، بين القاتل والمقتول ومساواة، وهذه تعتبر وفقا للتوصيف القانوني مكافأة على العنف وتجيء على ممارسة.
يعني يساند ذلك سكوت عجيب لمنظمات تدعي أنها مساندة لحقوق الإنسان لا تتبنى هذا الأمر بل ربما تبرره. هذا السؤال ربما أنقله لضيفي عبر الهاتف من أمريكا ولاية فلوريدا الداعية بلال الزهيري. السلام عليكم أستاذ بلال.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييك أخي الكريم وأشكر قناة سهيل التي نظمت وعدت لهذه الندوة المباركة التي يعني تهدف إلى كشف الحقائق ونصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم، وكذلك أيضا الشكر لكافة القنوات التي شاركتها في البث.
يعني العجيب أن المنظمات الدولية ربما التي تتبنى حقوق الإنسان وتقوم برصدها وتتعامل معها تستغرب عندما ترى سكوت أغلبها عما يحدث اليوم في دماج وعما يحدث في صعدة عموما من هذه الجماعة، أين السر في ذلك؟ يعني لماذا؟
نعم والله هناك تواطؤ غريب وعجيب، ونحن في الحقيقة إن كانت لنا كلمة نحن المغتربين في الخارج، فنحن صراحة نريد ونقول هذا الكلام عبر منبر قناة سهيل وعبركم، نقول أننا نريد موقفا واضحا وجليا من جميع الأطياف السياسية ومن جميع المنظمات المجتمع المدني، وأن لا يكون يعني تعاملهم مع القضية وفق سياسة مسك العصا من الوسط، بل نريد موقفا واضحا يعني بحسب ما تملي عليهم تعاليم الشريعة الإسلامية وكذلك تفرضها عليهم القيم الوطنية تجاه إخوانهم في الدين والوطن والنسب. يا أستاذي الكريم، نحن لا نريد بيانات، البيانات التي غالبا ما تبتدئ على الطرفين وننصح الطرفان، هذه البيانات يعني ركيكة المعنى مختلة المبنى، لا تساوي يعني الحبر الذي كتبت به، بل ينبغي عليها أن تدين المعتدي وأن تؤنف الباغي، لكن للأسف الشديد فإن السياسة ومصالحها يعني تغلبت على المبادئ وعلى القيم، بل للأسف الشديد أن بعض الأطراف ترى أن ما يجري في صعدة من المصائب التي يعتبر لها من الفوائد وتريد ضرب أحد الأطراف بالآخر واللعب بورقة التغاضي يعني عما يجري سوف تكون له عواقب يعني وخيمة. وكما ذكر الأستاذ غائب حواس المحور الأول، التغلغل الذي يعني التغلغل الحوثي وسط الأحزاب والمنظمات المجتمع المدني يعني في اليمن، ونحن نقول لهم يعني أنه نخشى أن يسبق عليهم المثل يعني ثمن حوديك يأكلك، فنحن نريد موقفا واضحا شفافا صريحا من قبل المنظمات التي يفترض فيها أن تقف موقفا إنسانيا محايدا فضلا عن أنها تنصر المظلوم وتأخذ على يد الظالم.
نعم، هناك العديد من المنظمات ربما المحلية ناشطة في هذا الجانب تقوم برصد يعني انتهاكات الحوثيين، كما أيضا هناك العديد من الناشطين الذين يصدعون بالحق ويقفون مع الحق لا يتخوفون من انتهاكات. لكن ما أريد أن أستقرأ من خلالك وأنت في ولاية فلوريدا في أمريكا عن يعني المنظمات الحقوقية والإعلام الأمريكي بشكل عام يتناول قضايا القاعدة والمشاكل التي تحدث في الوطن العربي بشكل كبير جدا، ويحاول أن يتبنى مثل هذه الأمور. كيف يتعامل هذا الإعلام وهذه المنظمات في الوسط الذي أنت تعيش فيه الآن مع قضية هذه الجماعة التي يعتبرها اليمنيون أنها جماعة تحمل السلاح وتعتدي على المظلومين؟
لا يخفى عليك ولا على ضيوفك الكرام ولا على مشاهديك أن زواج المتعة ما بين أمريكا وإيران أنه انعكس على علاقة أمريكا سواء من حيث الإعلام ومن حيث السياسة، انعكس ذلك على علاقتها بالحوثي. لكن على كل حال يعني أنا أقول أنه شاء الله سبحانه وتعالى لهذه القرية النائية عن العالم جغرافيا وزمنيا أن يرتفع ذكرها وأن يعني يعلى شأنها، فتلك البلاد التي كانت لا تعرف إلا من قبل تقريبا طلاب المحدث الواجعي رحمه الله وطلاب طلبته وبعض ربما المناوئين له صارت حريث المجالس والقنوات والله الحمد والمنه. هنا في أمريكا، وهذا إجابة على سؤالك، هنا في أمريكا صار يعرف مظلومية دماج أمريكيون مسلمون وهنود وباكستان وغيرهم، لأننا نذكرها في خطبنا وفي محاضراتنا وندعو لها ونبين للناس مظلومية إخواننا في دماج وما يعانونه من الترويع والتجويع والتقتيل على يد هذه الجماعة. يعني في الحقيقة لا وجود لقضية دماج في الإعلام الأمريكي بتاتا، ولا وجود لقضية دماج في الإعلام الغربي ربما بشكل عام إلا ربما يعني يذكروا بعض الأخبار هنا أو هناك. لكن انا اقول لك حتى والله
لماذا سؤال اخير استاذ بلال، لماذا انتم ايضا يعني متبنين لهذه الحقوق وهذه يعني المسائل لماذا لا ترفعون دعاوى او تقومون بالتواصل مع منظمات لرفع دعاوى حقوقيه وهي ايضا جزء من المسؤوليه التي تطالكم هنا؟
نعم، في الحقيقه نحن ان شاء الله سبحانه وتعالى بصدد إنشاء نستطيع نقول هيئة من المغتربين لمناصرة إخواننا في دماج على كافة المستويات. لكن أنا أقول لك أنه هذه ربما نقطة أخيرة وأرجو أن تأخذني بكرمك، أنه قد أصابنا نحن هنا في أمريكا، أصابت بعض إخواننا رصاصات الحوثي الطائشة. أنا مرة من المرات والله على ما أقول شهيد، قبل تقريبا أسبوعين جاءني أخ حضرمي ممن يقطن ويسكن في بعض البلدان يعني في القارة الأفريقية، فجاءني والله يشهد أن وضعه يعني متعب جدا وحالته متعبة وعيناه يعني ينمان عن لوعه وصوته يعني يكشف عن أثى بالغ. جاءني وأخبرني أن ولده الذي عمره 21 سنة قتل في دمج، وجاء يعني جاء يسألني يقول لي ليش قتلوا الرجل، ما يعرف ايش مسألة الحوثي وما يجري في دماج ومسألة ان الحوثي قد بسط سيطرته على دماج وغير ذلك او بسط سيطرته على صعدة. فالرجل جاء يسألني يقول انا صار لي من اليمن لم ادخلها يعني صار لي منها تقريبا اكثر من 30 أو 40 سنة، والاب ولدي الى بلاد اجداد يطلب العلم فرجع جثة هامدة. القضية الآن يا أستاذ والله العظيم أنا أريد أيضا أن أؤيدك في نقطة حساسة أنت طرحتها
باختصار لو سمحت سنقل.
باختصار أبشر إن شاء الله، وهي أننا يعني بحقيقة الأمر عندما ذكرت أنه من حق جماعة الحوثي أن تمارس نشاطها السياسي، وأنا أظن أن ضيفيك الكريمين يؤيداني في ذلك ويؤيداني، نحن لا ندعو إلى إقصاء الحوثيين فضلا عن إلغائهم، فثقافة يعني الإقصاء والإلغاء هي ثقافة الطرف الآخر الذي يدعو يدعي القدسية والفوقية على الآخرين والتميز على العالمين. الذي نقوله أنه من حق الحوثيين أن يعرضوا فكرتهم على قنواتهم ووسائل إعلامهم، أن يعرضوا بضاعتهم على الشعب اليمني. إذا قبلنا الشعب اليمني من غير قوة السلاح فمن حقهم، فبها ونعمت ما عندنا أي إشكالية، لكن أن يأتي يحاورك يعني أن يحاورك كما ذكر أحد ضيوفك أن يحاورك في صنعاء وأن يقتلك في دماج وفي صفيان وفي غيرها،
هذا مما لا غير مقبول. الداعية بلال الزهيري من أمريكا ولاية فلوريدا، شكرا جزيلا لك. لو أتي إليك أستاذ عادل، يعني علاقتهم بـ 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 بالخارج الذي كنت أشرت إلى هذا السؤال.
أولا ينبغي التأكيد على أن التيار الإمامي في اليمن هو تيار قائم بحد ذاته، يعني وجوده لا يكون انعكاس يعني أنه انعكاس كسبب وحيد للدعم الخارجي، إنما هناك محطتان. يعني أعتقد أنه يعني بواقع الألف العام الذي يعني كان فيه وجود التيار الإمامي في اليمن، وأصبح لديه ما يشبه بالهجر ومؤسسات وما إلى ذلك، ونحن نتمنى فقط أن يعاملوا دماج كما كانت تعامل هجر العلم.
طب لو أتمنى لأنه أنا والمخرج يشير لي أن الوقت انتهى، فقط لو تشير إلى العلاقة بالخارج.
المحطتين هذه 1979 عندما قامت ثورة الخميني، هذه المحطة أدت إلى انتعاش فلنقول الأقليات الشيعية في أكثر من بلد. المحطة الثانية في 2003 عند إسقاط العراق عند التحالف الأمريكي الإيراني، لهذا تم رفع الحوثي لشعار الموت لأمريكا حتى لا نتهمه بالعمالة لأمريكا، لأنه مثل ما قال من الأستاذ غائب قبلنا أهدوا السيف علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لبريمر وما إلى ذلك، يعني كانوا في منتهى التواصل والانسجام. ولا أرى مثل ما قال الأستاذ الداعية بلال أن العلاقة مع أمريكا زواج متعب، بل هو أكثر من كذا.
كان لدينا أيضا استطلاع وأيضا كان لدينا اتصال، لكن ربما الوقت لم يتسع. أيضا نحن محكومين أيضا بمجموعة القنوات المشكورة التي تبث أيضا معنا هذه التغطية الخاصة،
لكن بس في خلل يعني أنا أعتقد في أسلوب التعامل الآن، لأن تتحدثوا عن دماج وكأن قد تنازلتم عنها للحوثي، وهذا خلل سواء في خطاب القناة أو خطاب المتحدثين أو خطاب الضيوف. يعني كان الآن أصبحت بقية المناطق وما مورس فيها من قمع انتهاكات أصبحت أمر مشروع. القضية الآن ليست دمج، هي دمج هي رن لصعدة بالكامل التي تعرضت للاغتصاب، تعرضت للانتهاك، في هنا ناس سحلوا في منبع، في ناس اخرين قمعوا. فانا اعتقد انه
باذن الله
الا يتم التعامل مع الحوثي كما تم التعامل مع اسرائيل، ما قد اخذه امر واقع
والمشكله في
ان ما لم ياخذه
الله. الاستاذ خالد الانسي المحامي والناشط الحقوقي، شكرا جزيلا لك، وباذن الله تعالى نسترسل في هذا الجانب. والاستاذ عادل الأحمدي رئيس مركز
أشكر على التصويب
الحميري للدراسة، شكرا جزيلا لك. أشكر أيضا القنوات التي بثت معنا هذه الحملة وهذا التضامن مع الإنسان في دماج. أشكر أيضا المشاهدين الذين تابعونا في هذه التغطية في داخل اليمن وخارجه وفي كل بقاع. تحية لكم أينما كنتم، استودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.